أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد في الكمال، المتوحد في الجلال، المبتدئ بالنعم لخلقه، والدائم الفضل على عباده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفو يعادله، ولا ضد ينازعه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده وحبيبه ورسوله ونجيبه، ختم به النبيين وبعثه رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم إليه ترجعون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ورد عن إمامنا الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه قال: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات، وتسميهم، وتكثر الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أمة، لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. هذه لقطة من اللقطات من داخل حياة فاطمة الزهراء، يلتقطها لنا ولدها الأول الحسن بن علي، الحسن المجتبى. هذه اللقطة تحكي ثلاثة أبعاد من شخصية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نستلهم منها الكثير من الدروس والمعاني. البعد الأول بعد التهجد والإقبال على الله. هناك من يؤدون مظاهر العبادات الدينية في حدود الواجب منها، ماذا أوجب الله علي من صلاة، ماذا أوجب الله علي من صيام، وكذلك سائر الواجبات، الحدود الدنيا، حدود الواجب لإسقاط ما في الذمة. وفي بعض الأحيان قد يشعر من يؤدي بعض هذه الواجبات بثقل، يعني كأنه يؤدي عملا شاقا صعبا يأخذ من وقته وجهده. وهؤلاء إنما يؤدون هذه العبادات في حدودها الدنيا هربا من العقوبة، يخشون، يخشى بعضهم إذا لم يؤدي هذه الواجبات أنه سيتعرض للعقوبة والعذاب من قبل الله. فمن أجل أن يدفع عن نفسه هذا العذاب يؤدي هذه الواجبات. والبعض من الناس في مستوى أرقى يريد أن يحوز على الثواب وعلى رضا الله سبحانه وتعالى، يريد الثواب رغبة في الثواب، فيؤدي هذه الواجبات. ولكن هناك فئة ثالثة تؤدي العبادة لا باعتبارها دفعا لما يكره، ولا باعتبارها جلبا لما يرغب، وإنما باعتبار أن العبادة تمثل شكرا لله سبحانه وتعالى واعترافا بعظمته وانفتاحا على رحمته. ولذلك هذه الفئة تؤدي العبادة بارتياح نفسي، وليس وكأنها ثقل على كاهل الإنسان متى يتخلص منه. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقول لبلال عند وقت الصلاة: يا بلال أرحنا بالصلاة. الصلاة سبب للراحة النفسية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما روي عنه يقول: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. هؤلاء الذين يدركون هذا المعنى للعبادة لا يكتفون بالحدود الدنيا، بالواجب من الصلاة، بالواجب من الصوم، وإنما يتنفلون يعني المستحبات في الصلاة، الصلوات المستحبة، النوافل، الصوم المستحب. ومن أبرز المستحبات العبادية التهجد، والتهجد مصطلح لقيام الليل، أن الإنسان يتعبد لله ليلا. في الليل الإنسان يواجه حالة النعاس والرغبة في النوم، ولكن الإنسان الذي يعشق عبادة ربه ويقبل على ربه في هذا الوقت بالذات يتحدى هذه الرغبة، يتحدى هذا الميل الطبيعي عنده للنوم والراحة، وينتصب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس لأنه واجب عليه، الله لم يوجب عليه، الله لم يطلب منه ذلك طلبا إلزاميا، وليس هناك احتمال لمكاسب جانبية كالسمعة والرياء، لأنه في الليل وهو وحده في ظلمة الليل وفي مكانه الخاص. قيام الليل، التهجد في الليل، صلاة الليل تبرز هذه الحالة. ولذلك سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام تحرص كسائر الأولياء، كسائر المعصومين عليهم السلام، يحرصون ويواظبون على التهجد، على القيام في الليل، على التعبد لله سبحانه وتعالى. وقد وردت نصوص كثيرة تشجع الإنسان على هذا الأمر. وما أروع أن يربي الإنسان نفسه على هذه السنة الحسنة، على هذه العادة الكريمة، ولو كانت بضع ركعات، ولو كانت قليل من الدعاء وتلاوة القرآن، لا يحرم نفسه من هذا الخير والفضل. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا تدع قيام الليل، فإن المغبون من حرم قيام الليل. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. حسن وجهه تفيد معنيين: إما أن تكون هناك إشراقة من النور في وجهه، وإما أن يكون المعنى حسن استقباله للأمور، لأن وجه الإنسان يقصد به ما يستقبل به الأمور. الإنسان الذي يتعبد في الليل يجلس صباحا فيستقبل الحياة بنفس مطمئنة طيبة، فيكون مصداقا لحسن وجهه بالنهار. هذا هو البعد الأول الذي نستوحيه من هذه الرواية. البعد الثاني، نرى أن الإمام الحسن عليه السلام يحدثنا أن أمه الزهراء عليها السلام اشتغلت بالدعاء، ولكن لم تكن تدعو لنفسها، وإنما كانت تدعو للآخرين، للمؤمنين والمؤمنات، وتسميهم، يعني ليس بإطلاق الصفة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا، اللهم اشفي مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا، ليس بهذا الأسلوب. تسميهم فلان وفلانة وفلان وفلانة بأسمائهم. هذا أمر مهم ومعنى مهم، إنه يريد أن يعزز في نفس الإنسان محبته للآخرين واهتمامه بالآخرين وحمله لهموم الآخرين. يقف الإنسان بين يدي ربه في أفضل الأوقات والساعات، في صلاة الليل، وبدل أن يدعو لنفسه هو يدعو للآخرين، يستحضر زملائه، أصدقائه، إخوانه، أقرباءه، فيدعو لهم بأسمائهم واحدة واحدة. هذا يعزز في النفس محبة الآخرين، لأن هذا يختلف عما يقوله الإنسان أثناء النهار. في النهار وفي علاقاته مع الناس قد يتحدث بدافع المجاملة، قدامك واحد تثني عليه، الله يطول عمرك، الله يساعدك، الله يخليك، يمكن بدافع المجاملة. لكن في الليل لا، هذا من القلب، هذا يحمل معنى الصدق والإخلاص. لذلك على الإنسان المؤمن أن يربي نفسه على هذه العادة الكريمة وعلى هذه السنة الحسنة. بعد صلاتك، بعد ما تخلص الصلاة وأنت تعقب، استحضر أسماء المؤمنين، هؤلاء الأسرى في السجون، ادعو لهم بالفكاك والفرج، ومن تعرفهم ادعو لهم بأسمائهم، المرضى في المستشفيات، المرضى في بيوتهم. فكر بعد الصلاة وانت جالس، قعد شوية فكر في المرضى وادعو لهم بالشفاء والعافية. أصحاب الحاجات، المديونون، الفقراء في مختلف المجالات، استحضرهم في نفسك، في قلبك، بأسمائهم، وادعو لهم أمام ربك. هكذا ينبغي أن يدرب الإنسان نفسه. أحد المؤمنين وهو حاضر معنا في الصلاة كانت عنده عادة طيبة في شهر رمضان، يختم القرآن مرتين في مجلسه، ليلة النصف من رمضان وآخر رمضان ختام القرآن، يدعو لمن يعرفه من المؤمنين والمؤمنات بالأسماء ويهديهم ثواب تلك الختمة، إلى روح فلان بن فلان وفلان بنت فلان وفلان أم فلان، يأتي بأسماء من يعرفهم من المؤمنين والمؤمنات. وهذه عادة طيبة، عندنا نصوص كثيرة توجه الإنسان للدعاء لإخوانه، للناس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. وفي حديث آخر: أسرع الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك 100,000 ضعف مثله. وإذا دعا لنفسه كانت له واحدة، 100,000 مضمونة خير من واحدة لا يدرى يستجاب له أم لا. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك. اطلب العافية لغيرك ترزقها في نفسك. ونصوص كثيرة في هذا المجال. مهمة هذه السنة الحسنة تعزيز محبة الآخرين في قلب الإنسان، والصدق في اهتمامه بحاجات الآخرين. هذا هو المعنى الثاني والبعد الثاني من هذه الرواية. البعد الثالث: أجواء التربية الصالحة. الإمام الحسن عليه السلام آنذاك كان في السنوات الأولى من عمره، لأن ولادة الإمام الحسن كانت في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة. وصديقة الزهراء عليها السلام توفيت في أعقاب وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة العاشرة للهجرة، يعني عمر ذاك الوقت 7-8 سنوات، لكنه يجلس عند وفاتها. لا ندري هذه الرواية يرويها عن أي سنة من سنواته، ولكن من حيث المجمل هذه الأجواء، الطفل الولد الذي ينشأ في هذه الأجواء، يرى أباه، يرى أمه في البيت يهتمون بالعبادة، بصلاة الليل، بالدعاء للآخرين، بذكر الخير للآخرين، يتربون في أجواء صالحة. هذه التربية الصالحة لها أثر كبير. من هنا فإن على الإنسان أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار. صلاة النافلة، صلوات المستحبة، تصليها في بيتك، وأن يرى أبناؤك وأطفالك منك عمل المستحبات، يشوفك تصلي نافلة، يرونك تقرأ القرآن، يرون أمهم تقرأ الدعاء، يرونكم تمارسون الصدقة على الفقراء، تذكرون الآخرين وتفكرون في همومهم، فيتربى الأبناء تربية صالحة. في هذا السياق كان يتحدث المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه، كان ينقل عن والده المرحوم الميرزا مهدي الشيرازي رحمه الله، يقول: كانت أمه، أم السيد ميرزا مهدي الشيرازي يعني جدة المرجع الراحل السيد شيرازي، حينما تقوم لصلاة الليل توقظ أبنائها الصغار، وكان ولدها ميرزا مهدي صغير في السن، يقول: توقظني ليليا حتى أقوم معها لصلاة الليل. هي تصلي، ليش تقعد هذا الطفل؟ تريد يعيش هذا الجو. يقول: في فترة الصيف ننام على السطح، وتنزل الوالدة حتى تتوضأ في السرداب، في القبو، يسموه السرداب في العراق، ومن السطح للقبو أكثر من 50 درجة، ودرجة رفيعة بفاصلة شبر، يعني ارتفاع كل درجة من الدرجات. يقول: أنزل معها وأنا أكاد أن أسقط من التعب ومن النعاس، لكنها تحرص على أن توقظ الأطفال الصغار معها أثناء أدائها لصلاة الليل. صنع الأجواء الصالحة هذا أمر مطلوب أن نأخذه بعين الاعتبار. هذا بعض ما نستفيده من هذه الرواية التي تحكي لنا صورة من صور حياة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على محبتها وولايتها، وأن يرزقنا شفاعتها يوم القيامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.